أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الآيات الثلاث الأولى أو الأربع تلوناها أمس وفسرناها، ولكن يعني حسب مستطعنا طبعا، ولكن بقي شيء وهو أنه ربما يسأل. قلنا بأن هذه الجمل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، هذه جمل يقولها الكافر يوم القيامة في مواقف مختلفة. فحين يدخل مشهد يوم القيامة يتحسر على ما فرط في جنب الله، ولما رأى موقف المتقين ودخولهم الجنة يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، فهو بذلك يعترض على أن الله تعالى لم يهده. وإذا رأى النار ووقف على النار يقول، يعني يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقلنا أن الآية الرابعة بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، هذا جواب على الجملة الثانية الوسطى، حيث يقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وقلنا أن السبب في أنه أجاب على هذه الجملة فقط أن فيه اعتراضا على الله، يعني هو يدعي أن ضلاله مستند إلى عدم هداية الله، فالله تعالى يرد عليه ويقول بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. ولكن ربما يسأل لماذا لم يذكر هذه الجملة قبيل هذا الجواب حتى لا يكون فاصل، يعني أليس كان من الأفضل أن يقول في الثالث، يقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، حتى يكون جوابه بعده؟ لماذا جعله الجملة الثانية حتى يكون بينه وبين الجواب فاصل؟ الجواب على هذا أنه لو كان يذكر كذلك لم يلاحظ الترتيب بين هذه الجمل، فالله تعالى ذكر هذه الجمل الثلاث مرتبة، يعني كل منها في موقف، ففي أول موقف يرى القيامة يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وحين يرى المتقين يذهب بهم إلى الجنة يقول لو هداني الله، وحين حين يرى العذاب، وهذا الموقف الثالث، يقول لو أن لي كرة، يعني يتمنى الرجوع إلى الدنيا. فهذه المواقف الثلاث مترتبة حتى يلاحظ الترتيب، يعني يحفظ هذا الترتيب، ذكرها كلها ثلاثا مرتبة، ثم ذكر الجواب عن الجملة الثانية. وهناك وجه آخر للترتيب أيضا، وهو أنه في الجملة الأولى يتحسر على كفره وعدم استماعه لآيات الله ولرسالات الأنبياء، وفي الجملة الثانية يعلل ذلك بأنه من إضلال الله، طبعا كذبا وبهتانا، وفي الجملة الثالثة يتمنى الرجوع إلى الدنيا. هذا أيضا في ترتيب، يعني أول شيء الإنسان يتحسر على ما فاته، ثم يعلل ذلك، طبيعة الإنسان أول شيء يتحسر، ثم يمني نفسه، يعلل بأن هذا مو ذنبي أنا، هذا من الله اللي ما هداني، ثم يرى أن هذا ليس له فائدة، فيتمنى لو كان يرجع إلى الدنيا لكان من المتقين ومن المحسنين. هذا أيضا ترتيب في الآيات. إذن فالسر في أن الجواب تأخر مع أنه جواب للقول الثاني هو ملاحظة هذا الترتيب في الآيات. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ترى خطاب للرسول صلى الله عليه وآله أو لكل من يقرأ القرآن أو يسمعه، يعني ترى في يوم القيامة أن الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي هذا رجوع إلى بيان حال الذين كذبوا على الله، وقد سبق القول فيهم، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه في بضع آيات سابقة. وهنا يعود إلى بيان حالهم، أنك تراهم يوم القيامة ووجوههم مسودة. ومعنى سواد الوجه يوم القيامة هو الخزي والعار والمذلة، وليس بمعنى أن وجهه أسود، يعني فيه صبغ مثلا كما يقول بعضه. والدليل على ذلك أن الله تعالى يذكر في الدنيا أيضا أن المشركين الذين كانوا يدعون أن الملائكة إناث، الله تعالى يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني إذا كان واحد منهم تولد له بنت كان وجهه مسود. ليش يعني وجهه مسود؟ يعني يشعر بالخزي ويشعر بالمذلة أنه رزق ببنت. طبعا هذا من سقوط الثقافة الاجتماعية، هكذا كانوا المشركون. فإذن الإسوداد الوجه بمعنى أنه يشعر بالخزي والمذلة. وهؤلاء يوم القيامة ترى وجوههم مسودة، كما أن المؤمنين يقول الله أنهم وجوههم مبيضة، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الإسوداد والإبيضاض هنا بمعنى الخزي والمذلة، ويقابله الفرح والسعادة، يعني المؤمنين يشعرون بالفوز والفلاح والفرح والسعادة، فهذا يوجب كأن وجوههم مبيضة، هذا معنى. وهذا شيء متعارف، يعني نقول بأن فلان اسود وجهه أو بيض وجهه مثلا، يعني بمعنى أنه أصبح ذليلا ومخزيا وله العار مثلا، يعلوه عار، هذا يقال أنه اسود وجهه. على كل حال الذين كذبوا على الله، يعني المشركين، يوم القيامة ترى وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ هذا تعليل، يعني كيف لا يكون وجوههم مسودة، وكيف لا يكونوا مخزيين وأذلاء وقد أدخلوا جهنم؟ أليس سؤال، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ يعني هذا كافي، يكفيهم خزيا وسوءا وذلا وعارا أن جهنم مثواهم. المثوى يعني المقام والمستقر، المكان الذي يستقر فيه. فإذا كانت جهنم مثواهم ففي هذا يكفيهم ذلا وخزيا. خب، كان مقتضى الكلام، مقتضى السياق أن يقول أليس في جهنم مثواهم، كان المفروض هالشكل يقال، ضمير يرجع إليهم. عدل عن ذلك وذكر الاسم الظاهر ووصفهم بالمتكبرين إيذانا بأن السبب في ذلهم وخزيهم وهوانهم هو تكبرهم في الدنيا. وهكذا الله تعالى يجزي كل إثم بما يناسبه، فإذا تكبر الإنسان في الدنيا جزاؤه يوم القيامة ذل وصغار. وفي من جهة أخرى يتبين منه أن سبب شركهم وكفرهم هو التكبر، ما كانوا يكفرون جهلا، وما كان ينقصهم العقل والفطنة، وما كان ينقصهم الحجة، وإنما كان السبب في كفرهم وتماديهم في الغي هو كبرهم وخيلاؤهم، وأنهم كانوا يحتقرون الرسالات والرسل ويرون أنفسهم أعلى شأنا من أن يسجدوا ويركعوا وأن يخضعوا لرسالات السماء. فهذا هو السبب. وكذلك كان معلمهم الشيطان الأكبر، حيث لكبره وخيلائه لم يسجد لآدم إطاعة لأمر الله وامتثالا لأمره، فالله تعالى أذاقه الذل والهوان إلى يوم القيامة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وفي مقابل هؤلاء الذين اتقوا ربهم ينجيهم الله، يعني ينجيهم من العذاب، وهذا طبعا يدل على أن العذاب محيط بالجميع، كما قال تعالى إن منكم إلا واردها، كل الناس يمرون على جهنم، الصراط يمر على جهنم، وكل إنسان يمر حسب إيمانه وحسب عمله، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف لا يؤثر فيه شيء، ومنهم من يمر رويدا فيتأثر بالنار طبعا حسب عمله. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. وإلا ورود جهنم هذا شيء أكيد، إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الله تعالى ينجي الذين اتقوا من العذاب بمفازتهم، يمكن أن يكون الباء للسبب، يعني بسبب مفازتهم، والمفازة مصدر يعني الفوز، يعني بسبب فوزهم. الفوز مثل ما نقول فوز، فاز فلان بكذا، يعني بنجاحهم، بفوزهم في الامتحان. فالله تعالى ينجيهم لأنهم فازوا في امتحان هذه الدنيا. ويمكن أن يكون بمفازتهم باء للمصاحبة، يعني ينجيهم مع مفازتهم، فلهم أجران، أجر أنهم ينجون من النار، وأجر أنهم يفوزون ويفلحون ويكون لهم الجنة. فالمفازة هنا بمعنى أيضا بمعنى الفوز، ولكن بمعنى أنهم يفوزون بجنة الله وبالنعيم الذي يهبهم الله تعالى. ثم الجملة التالية حالية، يعني حال كونهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الشقاء إنما يلحق بالإنسان في هذه الحياة لأمر خارج، سوء من الخارج أو لقلق نفسي وهو الحزن. فهؤلاء يوم القيامة لا يمسهم سوء من خارج ولا يشعرون بحزن من أنفسهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فكفاهم هذا مفازة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعود السياق ليذكرنا بوحدة الربوبية كما مر أيضا، يكرر ذلك ولكن بصيغة أخرى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالجملة الأولى أنه خلق كل شيء، هذا أمر يعترف به الخصم وتنادي به الفطرة والمنطق السليم، أن هذه الخلقة لا بد فيها من تدبير حكيم وقدرة فائقة ليست إلا لله، فهو خالق كل شيء. الجملة التالية معلول له، فإذا كان هو خالق كل شيء فهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الوكيل يعني الموكول إليه الأمر، يعني الذي أوكل إليه أمر التربية والتدبير، فهو الرب. أوكل إليه وكيل يعني مبني للمفعول، يصير بمعنى المبني للمفعول، يعني موكول إليه الأمر. ولكن ليس هنا موكل، هنا موكول ليس له فاعل، يعني الأمر بذاته موكول إليه. لا يمكن لأحد أن يقوم بأمر التدبير والربوبية إلا الله تعالى. لماذا؟ لأن الربوبية والتدبير يحتاج إلى إيجاد شيء يقوم ويحفظ كيان هذه الأشياء المخلوقة، والإيجاد ليس إلا لله لأنه هو خالق كل شيء. فإذا آمنت بالجملة الأولى أنه خالق كل شيء فهو أيضا رب كل شيء وهو مدبر كل شيء، لأن بقاء كل شيء وتنامي كل شيء وتكامل وتطور كل شيء يحتاج إلى شيء ويحتاج إلى تدبير، وهذا أمر لا يوجده إلا الله، لأنه المفروض أنه هو خالق كل شيء وهذا أيضا شيء. فالجملة الأولى اللي يعترف بها الخاصم دليل للجملة الثانية أنه هو على كل شيء وكيل، فهو رب كل شيء. إذن ما دور الأصنام أو غيرهم أو مثلا المسيح أو الملائكة أو أي شيء؟ ليس لأحد الربوبية إلا الله تعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم أيضا تعليل آخر في الجملة التالية: له مقاليد السماوات والأرض. ولذلك لم يأتي بهذه الجملة بعطف، لم يقل وله أو فله، له يعني هذا علة. السبب أن الله تعالى هو يملك مقاليد السماوات والأرض. المقاليد جمع مقلاد، ومقلاد معرب كليد بالفارسية يعني المفاتيح، ويقال له إقليد أيضا بالعربية، تعريب هذا، ومعناه أن مفاتح الأمور بيد الله ومخزائن الأمور بيد الله، لأن هذه أشياء مخلوقة وكل مخلوق فهو لله، الله تعالى خلقها، فبيده مفاتيح كل شيء، فلا بد أن يكون هو الذي يدير ويدبر. كيف يمكن أن شخص آخر يدير ويدبر وهو يحتاج إلى مفتاح ويحتاج إلى أمر لكي يفتح عليه شؤون هذا الشيء؟ من أين له ذلك؟ لا بد أن يأخذه من الله. معناه أن الربوبية لله. يمكن أن يوكل أمر أحد إلى ملائكة مثلا، كما أن الآيات تدل على أن تدبير الكون للملائكة، ولكن بأمر من الله وبإذن من الله، وليس هناك إيكال، يعني بمعنى أن الله تعالى يفوض أمر العالم بيد أحد، لا يمكن هذا، لا يمكن أن يقوم بالربوبية أحد غيره حتى بالإذن والوكالة. هذا من الأخطاء اللي بعضهم يتصورون أن مثلا أمور العالم مفوض إلى الملائكة أو إلى الأنبياء أو إلى الأئمة، هذا لا يمكن. ولا يشرك في حكمه أحدا، مو بس لا يشرك في خلقه، في حكمه لا يمكن أن يشارك أحد الله تعالى في الربوبية حتى بإذن من الله، لا يمكن أن يأذن في ذلك، هذا شيء يتوقف على الذات المقدسة. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فالذين كفروا بآيات الله يعني الذين لم ينتبهوا إلى أن هذه الآيات وهذا الكون وهذا الدقة في التدبير، هذا يجر الإنسان إلى الإيمان بالله وإلى وحدة الرب ووحدة الإله. فهؤلاء يكفرون ويكذبون بآيات الله، هؤلاء هم الخاسرون. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم هذا حصر، يعني لا يخسر أحد إلا الذي يكفر بربه ولا يؤمن بأن الرب هو الله فيرجع إلى غيره. طبعا هذا يمكن يكون الإنسان بظاهره مؤمنا، وحتى يمكن يصلي بعد لله تعالى، ولكنه يعتقد أن هناك أمور أخرى تؤثر في الكون من دون أن يرجع إلى الله فيرجع إليها حتى لو كان أسبابا طبيعية. هذا خاسر، الذي يعرض عن ربه ويعتقد أن هناك شيئا آخر يؤثر في الكون غيره فهو خاسر، وإن كان يمكن يصل إلى بعض أهدافه في الدنيا، ولكن هو يخسر حياته الأخرى حيث لم يرجع إلى ربه. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. من هذه الآية يتبين أن المشركين كانوا يضغطون على الرسول أن يتنازل عن شيء من رسالته، وهذا شيء معروف في التاريخ أنهم كانوا يقترحون على الرسول أن أسكت عن أصنامنا ونحن أيضا نقبل بعضك، يعني نوع من المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم هذا كان مبتغاهم، أن الرسول يتنازل عن بعض كلامه وهم أيضا يقبلون بعض كلامه الآخر. فكأنهم كانوا يطلبون من الرسول أن يعبد أصنامهم شيئا ما نوعا ما في بعض الأوقات مثلا، فيقول له الرسول، يعني يؤمر بأن يقول لهم قل أفغير الله تأمروني أعبد، يعني تأمرونني أعبد أيها الجاهلون. خب هذا جهل منكم إذا تأمرونني أن أعبد غير الله، خب واضح أن هذا جهل بمقام الله وجهل بالرسول وجهل بكرامة الإنسان. أما أنه جهل بالله خب واضح، لأن الله هو الرب، لا رب غيره ولا إله غيره، لماذا نعبد شيئا لا يضر ولا ينفع؟ العبادة إنما، يعني الإنسان إذا يعبد شيئا إنما يكون لأجل استنزال خير منه، طلب خير، رجاء خير منه، أو لدفع شر، مثلا يخاف من شره. يقال إن بعض الناس يعبدون الشياطين أو الشيطان لدفع شرهم مثلا، هذا الإنسان المسكين. خب من اللي يضر وينفع؟ هو الله تعالى، لا يضر شيء إلا بإذنه ولا ينفع شيء إلا بإذنه. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن فأنتم جاهلون بالله وجاهلون بالرسول، يعني لا تعلمون أن الرسول لا يمكن أن يعصي أمر الله وأن يطيع كلامكم وأن يطيع أوامركم، مو معقول من الرسول، هو معصوم. وأيضا جهل بكرامة الإنسان، الإنسان لا يعبد شيئا لا يضر ولا ينفع، هذا إنسان أحمق اللي يعبد لصنم. كيف يمكن للإنسان العاقل أن يعبد شيئا لا يضر ولا ينفع ولا يعقل ولا يقوى على شيء؟ ولكن مسكين هذا الإنسان، يعني مسكين مسكين واقعا، يؤمنون بأشياء يعني ما على أي أساس وأي شيء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الخطاب إنذار بليغ ووحي خطير، كأن السبب في ذلك والهدف منه أن ييأس المشركون من أن يؤثروا على الرسول، كأنهم كان لهم هذا الرجاء، يأملون في أن يتمكنوا من النفوذ في قلب الرسول وأن يتمكنوا من إخضاعه ليعبد أصنامهم، كان هذا أمنيته. فمثل هذا الآية بعد ينفي كل أمل ويؤيسهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فهذا ليس وحيا خاصا بهذا الرسول، بل وحي عام لجميع الرسل الذين جاءوا من قبل الله تعالى، أوحي إلى جميعهم، لئن أشركت ليحبطن عملك. الحبط داء في الدابة، حيوان، هذا الداء يتسبب في أن الدابة كلما تأكل تنتفخ، تأكل كثيرا وتنتفخ، ولكن هذا النفخ ورم مو يعني سمن، فتموت. العرب يسمون هذا حبط، حبطت الدابة يعني انتفخت فماتت. وهذا يكنى به ويستعار به للأعمال اللي تكون ظاهرها جليلة وعظيمة وخطيرة وكبيرة، ولكن باطنها مو بس غير نافع، ضار. مثل عمل المرائي، المرائي ربما يكون يصلي أحسن صلاة ويتصدق بأكبر الصدقات ويعلن في الجرائد فلان مثلا تصدق بكذا مثلا ملايين يمكن ينفق، ويقول أنه كل في سبيل الله طبعا، وهذا عمل بظاهره كبير جدا، ربما ينفع الناس نفعا كبيرا، يبني مستشفى مثلا، نشوف احنا في بلدنا ما يحتاج بعيد، يبني مستشفى ضخم أو مستوصف أو أي شيء آخر وينتفع به الناس، وقعنهم ينتفعون، يعني عمل كبير وخطير، ولكن في باطنه مو بس أنه غير نافع، ضار. ويقال له يوم القيامة يا كافر ويا غادر ويا خاسر، لأنه قصد بذلك غير وجه الله. يعني إذا الإنسان يعمل عملا عباديا ويقصد به غير وجه الله فهو شرك، وهذا العمل مو بس أنه منافع، ضار. هذا عمل ظاهره كبير منتفخ مثل هذه الدابة، ولكن في الواقع حابط ليس له أي أثر. والله تعالى يقول لرسوله أنت، وعمل الرسول أعظم عمل في الدنيا، حتى هذا العمل اللي هو أعظم عمل إذا كان مع الشرك ليحبطن عملك، وبالنتيجة يعني الجملة الثانية نتيجة بعد، لتكونن من الخاسرين. إذا حبط الأعمال ما عنده شيء بعد، حتى الرسول ما عنده شيء، لتكونن من الخاسرين. لكن يقع السؤال، كيف يمكن أن الرسول يشرك؟ الرسول معصوم لا يشرك بالله، وإذا كان لا يمكن أن يشرك فلماذا هذا الاهتمام، ولماذا هذا الجملة، ولماذا هذا التأكيد، ولماذا يرسل إلى كل الرسل وكلهم معصومون؟ وهذا مستحيل من النبي أن يشرك بالله، فكيف يمكن أن يخاطب الرسول بذلك؟ له وجوه من الجواب. والحمد لله.